بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقبل الدخول في درسنا هذا بإذن الله جل وعلا، ها هنا تنبيهان. التنبيه الأول أنه بإذن الله جل وعلا سيكون يوم الثلاثاء أيضا، يعني نستمر في الدرس إلى يوم الثلاثاء، فيكون الدرس بإذن الله عز وجل يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنه تقدم معنا في الدرس الماضي أن القول الراجح في الماء إذا خالطته النجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا، بأنه لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة: الريح أو الطعم أو اللون. قد يقول قائل: ما الدليل على هذا القول أو على هذا الترجيح؟ والجواب هو ما تقدم ذكره من الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أصحاب السنن: الماء طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. إذن الماء لا ينجسه شيء. والإجماع المنقول في المسألة وهو إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هذا مخصص لهذا العموم، وقد سمعتم أنه قد جاء في ذلك حديث. ومن أهل العلم، من أهل العلم، وها هنا مسألة حديثية، يذكر أن الحديث إذا كان ضعيفا ووقع الإجماع على العمل بذلك الحديث، هل يكون ذلك الحديث صحيحا باعتبار ما أسنده أو ما يسنده من الإجماع أم لا؟ وهذه مسألة خلافية عند علماء الحديث. والحاصل والقول، والقول الأظهر والله تعالى أعلى وأعلم، أنه يكون حجة وليس بصحيح، يكون حجة وليس بصحيح، حجة باعتبار أنه قد وقع الإجماع على مقتضاه، والإجماع حجة، وليس بصحيح لأن السند ليس بصحيح. هذا خلاصة القول في هذه المسألة، وإلا مسائل هذه المسألة كما يقال متفرعة وفيها أخذ ورد عند علماء الحديث. ولعل الله جل وعلا إن يسر لنا بدراسة سلسلة في مصطلح علم الحديث نذكر مثل هذه المسائل بإذن الله جل وعلا. هذا أمر. فنرجع إلى مسألتنا، وهي أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام، وخصصه الإجماع: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن الماء طهور إلا أن تحصل أو تقع فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه الثلاثة فيكون ماذا؟ نجسا. وهذا كما هو واضح في الماء الكثير لا إشكال في ذلك، بقي في الماء القليل. ومعنا حديث القلتين: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، ماذا نصنع به؟ فالجواب أن المرجحين للقول المذكور، أي أن الماء يكون طهورا مطلقا إلا إن تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، قالوا أو أجابوا عن حديث ابن عمر حديث القلتين، منهم من حكم عليه بأنه ضعيف مضطرب، مضطرب من حيث السند، ومضطرب كذلك من حيث المتن، فهو مضطرب متنا وسندا. ومن صحح الحديث ومن صحح الحديث قالوا على صحة الحديث، فقد يوجه الحديث بتوجيهات، وهو أن يقال بأن الحديث جاء له سبب، وهو في أنهم كانوا يضعون النتن في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وليس معناه أن الماء القليل إذا لا وقعته النجاسة يكون ماذا؟ يكون نجسا، ولكنه يكون عرضة للنجاسة أكثر من الماء الكثير، يكون عرضة للنجاسة أكثر من الماء الكثير. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني وجه حديث القلتين على أن الماء إذا كان القلتين الغالب أنه لا يحمل خبث، بخلاف إذا كان دون القلتين فإنه يكون عرضة لحمل الخبث. واضح؟ لكن هل الخبث متحقق؟ الجواب لا، حتى يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وبهذا يجمع بين الحديثين. وهذا توجيه لأهل العلم ممن قال بالقول الذي رجح في الدرس الماضي. وكذلك توجيه آخر أو توجيه ثالث، وهو قالوا بأن حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء عام باق على عمومه، وقد خص من ذلك العموم إذا وقعته نجاسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة. وحديث القلتين مفهوم، وهل يقيد المفهوم أو هل يخصص المفهوم العام الذي في حديث أبي سعيد أم لا؟ فهذه المسألة أصولية مبناها على هذه المسألة، وهي: هل مفهوم المخالفة يقوى على تخصيص العموم، أم أن قوة العموم باقية فيبقى العام على عمومه، يبقى العام على عمومه؟ والمسألة كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قال: هذه من المضائق، ولا يتفطن لها إلا الأفراد، لا يتفطن لها إلا الأفراد. فالحاصل هذا كما يقال إلماحة للمسألة الماضية، فندخل في مسائل درسنا في هذا اليوم. طيب، المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر. قالوا: الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان طيب أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طاهر يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء، لأن القاعدة عند علماء الأصول وكذلك عند علماء المعاني أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. قالوا: لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، بمعنى أن الماء ما دام أنه يسمى ماء فهو داخل في هذا العموم. إذا خالط الماء شيء من الطاهرات، مثل كما ذكروا صابون، إنسان دخل يغتسل أو يتوضأ، فمثلا غسل وجهه بصابون فنزل ذاك الصابون من يديه أو من وجهه إلى الإناء، فصار في ذلك الإناء صابون وماء، فهل يجوز أن يتطهر بذلك الماء أم لا يجوز؟ كذلك مسألة أخرى أو صورة أخرى: إنسان أخذ شيء من السدر فوضعه في الماء أراد أن يغتسل به مثلا من جنابه، هل يصح التطهر به أم لا يصح التطهر به وما شابه ذلك؟ فالمسألة كما ذكرت، الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات هل يخرجه عن طهوريته أم لا؟ والقول الصحيح كما هو هاهنا أن الماء ما دام باق على أصالته، وإن خالطه ما خالطه من الطاهرات، فما دام أنه يسمى ماء فإنه طاهر، فإنه طاهر لعمومات الأدلة. الماء طهور لا ينجسه شيء عام. الله جل وعلا في الآية يقول فقال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، والماء عام، جاء ماذا؟ جاء عاما، فلم تجدوا ماء، ما قال ماء دون ماء، فلا ينتقل إلى التيمم أو إلى غيره من الأمور إلا بماذا؟ إلا عند فقد الماء. فالخلاصة من هذا أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات، ما خالطه كما سمعنا صابون، خالطه سدر أو ما شابه ذلك، فبقي الماء على أصالته فإنه طاهر، يجوز أن يتوضأ منه، يجوز أن يغتسل به وما شابه ذلك. فإن خرج الماء عن أصالته، أي صار الماء شيئا آخر بمخالطة ذلك الغير من الطاهرات، مثال ذلك شيء ما وضع فيه شيء، يصير إيش يا جماعة؟ إيش نسميه بعد ما نضع فيه الشاي؟ نغليه يا جماعة، إيش نسميه؟ نسميه ماء أو شاي؟ ها يا جماعة، شاي. طيب هل يجوز أن يتطهر به؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس بماء، صار ماذا؟ شاي، عصير. إنسان أخذ عصير من هذه العصائر موجودة مثلا، فأخذ ماء وصب عليه عصيرا، خلط العصير بالماء، يقال هذا إيش؟ عصير أو يقال هذا ماء؟ إيش يقال يا جماعة؟ عصير. إذا صار عصيرا فإنه كذلك هل يتوضأ به؟ الجواب لا. إذن ها هنا عندنا قاعدة، وهي أن الماء إذا خالطه طاهر فلم يخرج الماء عن كونه ماء فإنه يتطهر به، فإن أخرج ذلك الطاهر الماء عن كونه ماء إلى شيء آخر، إلى شاي، إلى عصير، إلى غيرها من الأشياء، فإنه لا يكون ماء، وإذا لم يكن ماء فإنه لا يتطهر به. واضح يا جماعة؟ هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. قالوا أي الدلالة على طهور، على أن الماء إذا خلطه شيء يبقى على طهوريته. قالوا ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمنا بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فيه ماذا؟ أن الماء إذا وضع فيه شيء من السدر يبقى على ما هو عليه ماء، فإذا كان ماء فإنه يتطهر به. واضح يا جماعة؟ كذلك إذا وضع فيه شيء من الكافور يبقى على ما هو عليه ماء، أيضا يجوز أن يتطهر به. كذلك إذا وقع فيه شيء من الصابون، إنسان في بيته غسل فوقع في الإناء في الوعاء وقع شيء من الصابون مع الماء، ما دام أنه ماء يجوز لك أن تتطهر به وضوءا أو غسلا. هذا خلاصة ما يقال. المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة قالوا كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل. يعني قد يقول قائل ما معنى الماء المستعمل؟ الماء المستعمل هو الماء الذي يستعمله الإنسان في طهوره، إما أن يتطهر من حدث أصغر فيتوضأ، أو من حدث أكبر فيغتسل. فالماء الذي يخرج من أعضاء المتوضئ أو من أعضاء المغتسل يسمى ماء مستعملا، يسمى ماء مستعملا. ما حكم هذا الماء؟ إنسان عنده إناء فيه ماء، أخذ الماء توضأ من ذلك الماء، هذا الماء يسمى ماذا؟ يسمى ماء مستعملا. ما حكم التطهر بهذا الماء المستعمل في الوضوء أو المستعمل في الغسل؟ قالوا الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر، طاهر مطهر، طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون. هؤلاء كما ترون يقولون بأن الماء يبقى على ماذا؟ على طهوريته، على طهوريته، وإن كان مستعملا، وإن كان ماذا؟ مستعملا. هذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. لكن القيد الذي ذكر وهو ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة أو الطعم أو اللون، الصحيح أنه من غير قيد، الصحيح أنه من غير قيد، لأن التغير، أي تغير الماء، تغير ريح الماء أو طعمه أو لونه، إنما يكون معتبرا إذا كان بنجاسة، إنما يكون معتبرا إذا كان بنجاسة. أما إذا كان بطهارة، بطاهر، فإنه لا أثر له، فإنه لا أثر له. واضح هذا جماعة أم لا؟ لأن الماء المتساقط من المتوضئ طاهر أم لا؟ ها يا جماعة، إنسان توضأ في إناء، الماء الذي تساقط منه في أثناء الوضوء في الإناء طاهر أم لا؟ طاهر. والطاهر إذا وقع في الماء فغير أحد أوصاف الماء هل يؤثر؟ ها يا جماعة، لا يؤثر. نستصحب المسألة السابقة، إذا وقع الصابون مثلا في الماء غير لونه أم لا؟ يغير لونه، لكن هل يخرج عن كونه ماء طاهرا؟ الجواب لا، وإنما التغير للريح أو للطعم أو للون يكون مؤثرا إذا كان بسبب النجاسة، لأن بسبب النجاسة إذا تغير الماء دل على أن النجاسة قد غلبت على الماء فصار نجسا. أما الطهارة فإنها لا أثر لها، فإنها لا أثر لها في ذلك. فالحاصل أن الماء يكون طاهرا ما دام أنه ماء، ما دام أنه ماذا؟ على وصفه وكونه ماء. قال: ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهذا يدل على أن الوضوء بالماء المستعمل صحيح، وأن الماء المستعمل طاهر مطهر. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، صب على جابر من وضوئه إذا كان مريضا، إذا كان، من عنده في النسخة الأخرى إذ كان؟ أصحاب النسخة الأخرى عندكم إذ كان؟ طيب، هو الظاهر من حيث التعبير يكون هكذا، يعني قالوا إذ كان مريضا، هذا أجود. ولأنه صلى الله عليه وسلم صب على جابر على من وضوئه إذا كان مريضا، يعني إذا كانها غير مناسبة، تفيد كأنها يستمر إذا كان مريضا، لكن إذ كان مريضا أي عندما كان مريضا. ما في نسخة يا أخوان إذ؟ ها؟ طيب. قالوا: ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساؤه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار، بمعنى أنهم يتوضؤون، يأتي الرجل يتوضأ ثم تأتي المرأة تتوضأ، أو يأتي تبدأ المرأة تتوضأ أو يأتي الرجل بعدها يتوضأ، فالكل جائز، الكل جائز. قالوا ويغتسلون في الأجفان، أو يغتسلون في ماذا؟ في الجفان. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك جاء خارج السنن، جاء كذلك من حيث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها اغتسلت في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، فقال لها النبي فقالت يا رسول الله إني اغتسلت منها، إني كنت جنبا، أي اغتسلت منها من جنابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس، إن الماء لا ينجس، الماء مستعمل واستعمل بغسل جنابه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه وقال إن الماء لا ينجس، وهذا نص في محل الخلاف. قال ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، بمعنى أن إذا كان المؤمن لا ينجس، بدنه طاهر وكذلك عقيدته طاهرة لأنه من أهل الإيمان، فكذلك ما تساقط منه مما من جسده يكون ماذا؟ يكون طاهرا لأنه طاهر ليس بنجس. قال وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له، أي بمجرد مماسة الماء للمؤمن. فالحاصل أن الماء المستعمل طاهر ويجوز أن يتوضأ منه وأن يغتسل منه وأن يتطهر منه مطلقا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.